الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أكرم الإنسان وفضله على كثير من المخلوقات، وذلك بما وهبه الله جل وعلا من عقل يميز فيه بين ما يحتاج إليه وما لا يحتاج، وهذا من نعم الله عز وجل وفضله وإحسانه. وقد كرم الله سبحانه وتعالى بني آدم، وذلك لهذه الخصيصة، سواء كانوا من أهل الإيمان أو كانوا من غيرهم. والإنسان ميزته بعقله وإدراكه، فكلما على إعمالا لهذا العقل كان من أهل الفضل منقبة عند الله عز وجل، وإذا لم يكن من أهل الإعمال للعقل قل نصيبه في ذلك، وأصبح من أهل الضلال والزيغ والانحراف، بل ربما لو سلم من عقله لكان خير. وذلك أن الإنسان إنما وهبه الله عز وجل تلك الأداة ليسلك بها طريق الخير. وأما من أوتي أداة فاستعملها في غير مرضات الله عز وجل أو في غير ما وضعت له، فإنه يسلكها في شر، وهذا الشر عدم استعمال تلك الآلة وعدم وجودها أولى في حقه، كحال الإنسان حينما يعطى لباسا ويستعمله في غير موضعه، أو يعطى طعاما أو يعطى آلة فيضعها في غير موضعها، لو عدمها لكان خير. ولهذا جعل الله جل وعلا الكفار كلا نعم وأضل سبيلا، كلا نعم من جهة عدم الفائدة من هذا العقل، وأضل سبيلا باعتبار أنهم قد ألحقوا بأنفسهم الضرر مع إمكانهم النجاة. والبهائم لا يمكنها أن تميز بين الخير والشر، وإنما وقعت فيما قدره الله جل وعلا لها بما تستطيع معه الاختيار، فهي لم تضر بنفسها عمدا، بخلاف الإنسان قد ملك الآلة وقصر في إدراك الحق. الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على فطرة صحيحة معتدلة، وهذه الفطرة هي التي فطر الله عز وجل عليها الناس، ولو لم يكن ثمة شيء يجتال الإنسان من أعدائه وخصومه لأصاب الإنسان الحق الذي أراده الله جل وعلا له، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان أعداء، وهؤلاء الأعداء هم الذين يحرفون فطرة الإنسان عما أرادها الله. ولهذا جاء في الخبر: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ولو لم يكن للإنسان عدو من ذاته وهي نفسه، أو عدو من خارجه من شياطين الإنس والجن، لأصاب تلقائيا رضا الله جل وعلا، ولما أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب، ولكن جعل الله جل وعلا ثمة معادلة، وهي أن الإنسان يقف في النصف، وعن يساره من يجتاله من الشياطين، وعن يمينه من يرشده من الأنبياء والمرسلين. والإنسان حينئذ يحكم عقله بين هذين السبيلين، فإن سلك طريق الحق كان ممن أعمله بالحق، وإن سلك طريق الباطل كان ممن أعمله بالباطل. والناس في ذلك بقدر انحرافهم عن الصراط المستقيم يكونون من جهة الفضل والشر، فإذا مالوا شيئا يسيرا إلى الحق وسلكوا طريقه بميل يسير ببعد عن الشر، كانوا من أهل الهداية والقرب بحسب قربهم من طريق اليمين، وإذا أخذوا شمالا انحرفوا عن الصراط المستقيم بحسب انحرافهم وبعدهم عن الحق، يكونون من أهل المقت والشر والضلال. ولهذا جعل الله جل وعلا للخير درجات، وجعل للشر دركات، وما جعل الله سبحانه وتعالى الناس على مرتبة واحدة، وذلك مقتضى عدل الله جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. وما جاء أيضا في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام: قال الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. حرم الله عز وجل أن يظلم عبده فيجعله كغيره ممن وقع في الخطأ، وثمة شيء تؤثر على الإنسان من جهة إصابة الحق في باطنه، فما كل من قتل وقع في الشر المحض، فربما كان قتلا خطأ أو كان فيه شبهة أو شبهة عمد أو نحو ذلك، ويتباين درجات القصد والتعمد في الوقوع في الشر بحسب باطن الإنسان وإن تشابهت من جهة الظاهر. كذلك أيضا في أبواب المشابهة في الظاهر من أمور الخير، فقد يتوافق الإنسان مع غيره في التلبس بالخير ظاهرا، ولكن دوافع الباطن تتباين، ولهذا ما يزال الإنسان يشوبه شيء من النفاق من الرياء والسمعة والتصنع في عمل الظاهر، ومنهم من عمله ذلك يبلغ مرتبة تخالف غيره ممن هو دونه. ولهذا المعادلة من جهة قبول الله جل وعلا لعمل عبده وإصابته للحق ينظر فيها إلى عمل الباطن وعمل الظاهر، وهذا عدل الله سبحانه وتعالى ألا يظلم العباد مثقال ذرة، وإنما يعمل وإنما يجازيهم بحسب عملهم الذي عملوه من الباطن والظاهر، والله جل وعلا ينظر إلى ما في الصدور ولا ينظر إلى الصور والأجسام إلا بعد صحة البواطن. وفي هذه الندوة أو في هذه الليلة نتكلم على الشبهات وأثرها على الثبات، وإن كان هذا العنوان يتعلق به على سبيل اللزوم أن ما تقدم وهي كلمة الشبهات يلزم منها الثبات أو عدمه، وذلك أن الإنسان إذا تمحض لديه الطريق لم يكن حينئذ بحاجة إلى أن يثبت على هذا الطريق. ولكن ذكرنا هذه العبارة وهي قولنا وآثرها على الثبات أن هناك من يعرف الطريق ولا يكون لديه شبهة، ولكن يتعمد طريق الباطل، وهؤلاء طريق المعاندين الذين ذكر الله عز وجل أحوالهم كقوم فرعون كما قال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني أنهم يعلمون أن هذا هو طريق الحق ومع ذلك تنكبوه. ولا يلزم من الإنسان أنه ظهر له وتمحض له الحق وخلص من جميع شبهة أن يكون الإنسان لازما من جهة العمل لما يعلمه، وذلك لشيء من الشهوات. ولهذا العلم الباطن هو الذي يفرق بين الشبهة والشهوة، المخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى دافعها من جهة الباطل نوعان: النوع الأول هو الشبهة، الأمر الثاني هو الشهوة. وأما بالنسبة للشهوة هو أن يعلم الإنسان أن هذا هو طريق الحق ولكن يخالفه لشيء من النزوات وحظوظ النفس. ولهذا تجد كثيرا من الناس يقرون بوجوب الصلاة ولكن يفرطون فيها، وبتحريم الربا ويقدمون عليه لشيء من لذائذ الدنيا أو شيء من متع النفس، وهذا من الشهوات. وهذا وإن كانت دائرته تتباين من جهة خطورة ما يقع فيه الإنسان، فربما وقع الإنسان في شيء من المكفرات لشيء من الشهوة التي أرادها ولو كان يقر بباطنه. ولهذا فرعون في ذاته يعلم أن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمتفرد سبحانه وتعالى بربوبيته للخلق، وكذلك كفار قريش وغيرهم من الخلق يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر، ما لم يعملوا بهذا العمل فإنهم على شر، وذلك يتعلق بجملة من العبادات منها التوحيد ومنها الصلاة، على خلاف في بعض أحكام العبادات العملية في هذا في مخالفة الظاهر لأمر الباطل. وأما بالنسبة للشبهة هو أن يعتقد الإنسان أن الباطل حقا والحق باطلا، وهذا هو موضع الكلام في هذه الليلة وفي هذا المجلس. نتكلم على أصل الشبهة وحقيقتها. أما ما يتعلق في أمر الشهوات فهذا بحر لا ساحل له، وأكثر المعاندين إنما عاندوا بهذا الأمر. ولكن أن يلبس الخير صورة الشر أو يلبس الحق صورة الباطل والعكس فهذا هو موضع الشبهة. وقد تكون الشهوة في ذاتها شبهة من وجه ظاهر بخلاف الباطل، هي في ذاتها بالنسبة للمتلبس بها شهوة، ولكن بالنسبة لتصديرها للغير هي شبهة وليست بشهوة. ومثال ذلك أن الإنسان ربما يعتقد في ذاته أن هذا الطريق هو طريق الحق ولكن يصدره للناس على أنه طريق الباطل. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يصدر الإنسان الصورة الحقيقية التي تقع في قلبه على هذا الطريق ثم يخالفه ثم يدعو إلى الشر بأنه طريق الشر. ولهذا فرعون يعلم أن الله عز وجل هو رب الخليقة سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقول: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، لأنه لو لم يستعمل هذه العبارة ما اتبعه على طريقه أحد، فهو بحاجة إلى نوع من الشبهة الظاهرة التي يدلس بها على العباد حتى تتحقق شهوته في ذلك، وهي شهوة الملك والرئاسة والسلطة على الناس. إذن الشبهة قد تكون بممتزجة مع الشهوة وقد تكون منفردة أيضا من وجوه أخرى. بالنسبة للشبهة والشبهات التي ترد في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرف معناها والمراد منها إذا أرجعناها إلى معنى اللغوي. الشبهة واشتباه السبيل واشتباه الطريق، يقول الإنسان فلان يشبه فلان أو اشتبه عليه الطريق، أي تردد الإنسان بين شيئين وأكثر. والإنسان يقرب من الحقيقة كلما كانت الأمور المتشابهة، كانت الأمور المتشابهة أقل عددا، فإذا كثرت ضل الإنسان وتاه فيها. فالإنسان حينما يخير بين 10 يصيب إذا يصيب أكثر من إذا خير بين 20 و100، وذلك أن الدائرة تقل. كذلك أيضا فإن الإنسان إذا خير بين طريقين فإنه بنسبة 50% يصيب الحق حتى لو خمن في ذلك، بخلاف لو كان الأمر في ذلك يخير الإنسان بين 20 أو 100 ونحو ذلك. ولهذا الشبهة قد تعظم عند الإنسان وقد تضعف بحسب القرائن المحتفة بها، كذلك أيضا بحسب عقل الإنسان ونفسيته وبحسب ما يمتزج فيها من بعض شهوات الإنسان التي تصرف الإنسان من حيث لا يشعر إلى غير الحق، من بعض النزوات الباطنة للإنسان وحظوظ النفس من الميل إلى الجاه والسمعة، الميل إلى شيء من المال أو نحو ذلك، فإن هذا ربما يصرف الإنسان ويجعله يمعن النظر في تلك الشبهة ويلتمس فيها المرجحات والقرائن حتى يزيل عنها الشبهة فيقنع القلب بذلك فيسلك طريق الباطل، وهذا أمر معلوم. ولهذا الإنسان مثلا إذا كان لديه نوع من التجارة يريد أن يضارب فيها فينظر في ذلك، وإذا كانت الأرباح في ذلك عظيمة فينظر فيها ويكثر ويديم النظر فيها، فيعلق في قلبه لأنه من جهة الأصل متشوف إليها، فيعلق في قلبه المرجحات لها إما من أقوال الفقهاء فيها أو عدم الضرر في ذلك للغير، أن الضرر ليس متعدي إلى الغير، أو ينظر إلى وجوه الخير والفضل فيها، فيقوم الإنسان بعقله وبصره بسبر تلك الحال حتى يستقر في عقل الإنسان القول بالرجحان، فتثقل الكفة وفي حقيقتها هي في ذاتها خفيفة، ولكن الذي أثقلها هو إدامة النظر، لأن الإنسان استحضر في قلبه حسنها فجلب الحسن إلى عقله وقلبه فرآها حسنة كذلك. فإن الإنسان إذا أراد الشيء أن يكون حسنا نظر إليه بقصد الحسن، وإذا أراد أن ينظر إليه بوجه السوء جلب السوء إليه فاستقر في نفسه على أنه سوء. ولهذا الإنسان إذا أردت أن تذم شخصا فقلت يأتي فلان، فتكثر على الإنسان بأنه مذموم وتكثر على الناس بهذا ولو لم يكن بغير بينة، فإن الإنسان إذا رأى سينظر إليه ابتداء بالنظر السابق الذي تشربه من غيره، فيلتقط السيئات ثم يبني عليها بعد ذلك، وتصحيح في ذلك يصعب على الإنسان، وهذا أمر معلوم. كذلك كثير من الناس فيما يتعلق بأمور الدين، الديانات، الأفكار، العقائد وغير ذلك، حينما تشوه ونحو ذلك بشيء من المشوهات في وسائل الإعلام أو غير ذلك، أو ربما بشيء من الكتابات أو الأطروحات أو ما يسمى بالرسوم والكاريكاتير وغير ذلك، فهذه تجعل في قلب الإنسان شيئا من الاستعداد لجلب الصور المشوهة لذلك، فيقوم الإنسان بالتقاطها وغض الطرف عن غيرها حتى يرتسم في دينه السوء تباعا، وهذا أمر معلوم، وهذا ليس مقصودا بإراده هنا، ولكن لتقرير بيان المقصود من الشبهة في هذه الجلسة. الشبهات هي ما اشتبه على الإنسان وتردد وضدها العلم، وبعد ذلك اليقين، وبعد ذلك عين اليقين. والإنسان في علمه في ذلك يبعد عن نقطة الشبهة بحسب تمكنه من العلم، هذا وجه. وكذلك يبعد عن الشبهة بحسب إعراضه عنها. الشبهة قد تكون قريبة منك وتبعد عنها، وذلك بعدم النظر فيها، أو بأن الإنسان لا يعمل ذهنه بالتفكير فيها، بل قد تكون الشبهة مستقرة في جوف الإنسان في قلبه إلا أن الإنسان أبعد ما يكون عنها وهي موجودة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الشيطان بالعبد فيسأله من خلق كذا من خلق كذا، حتى يسأله ويقول: من خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينصره. وهذه الشبهة توجد في قلب الإنسان وهي أبعد المؤمن، وهي أبعد ما تكون عنه. لماذا؟ لأنه أدار قلبه عليها ولم يستقبلها. ولهذا الشبهة قد تبعد عن الإنسان مكانا، وقد تبعد عنه تفكيرا وتأملا فيبتعد الإنسان عنها. ولهذا نقول إن الشبهات من جهة قيمتها وقوتها هي تتباين باعتبارات متعددة باعتبار حقيقتها في ذاتها. فإن الشبهة قد تكون قوية لدى الإنسان، قوية في ذاتها، هي من جهة الحقيقة شبهة قوية، وقوتها وذلك بحسب ضعف إدراك الإنسان لها وتمييزه لهذه الشبهة من غيرها، وذلك أن عقل الإنسان
أنا أرجو من الأخوان ما ينشغلوا بالتصوير لا يشغلوا أنفسهم ويشغلوا أيضا الناس، لأرى بعض الوجوه تنصرف إلى الفلاش وهذا غير حسن. يعني أتمنى أن يتأملوا الكلام، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ما يتعلق بالشبهة هي من جهة قوتها وضعفها هي ترجع إلى اعتبارات، من هذه الاعتبارات ما يتعلق بذات الشبهة. الشبهة بذاتها قد تكون قوية وثقيلة، وقوتها وثقلها وعظمها يرجع إلى اعتبارات أيضا، من ذلك ما يتعلق أيضا بعقل الإنسان وإدراكه. من الشبهات ما يجد الإنسان له حلا وجوابا، ومنها ما لا يجد الإنسان له حلا وجوابا، وذلك ليس بأن هذه الشبهة هي مصادمة لأصل العلم الذي أوجده الله، لا، وإنما لضعف المدرك، لضعف المدرك به وهو العقل. العقل كحال الإناء يدرك شيئا ولا يدرك غيره، ولهذا الإنسان يدرك المشاهدات ولا يدرك غيرها، والإنسان يصبر ويقيس كثيرا من الأمور المشاهدة، فإذا وجد غيرها قاس عليها، وإذا خرج عن بيئته وطبيعته لا يستطيع الإنسان أن يتمكن في ذلك. ولهذا الإنسان الذي يسير في الأرض في سيارته ودابته ونحو ذلك وعرف الطريق يتقن من معرفة أمور الأرض ما لا يتقنه غيره ممن لم يسلك هذه الأمور. كذلك أيضا من كان يقود المركبة على الأرض يختلف عن الإنسان الذي يقود طائرة، فإن الإنسان يعرف الطرق كحال الإنسان الذي يكون في الأرض، وذلك لأن الإنسان جرب هذه الأمور. ومنها ما لا يدركه الإنسان باعتبار أن عقل الإنسان محجوب عن مثل هذه الإدراك، وذلك ما لا مثيل له ولا نظير، ما لا مثيل له ولا نظير. وذلك يجعل العلماء من المتشابهات ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. صفات الله سبحانه وتعالى من وجه هي من الأمور المتشابهة، وذلك أن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فالإنسان إذا أراد أن يقيس غائب على مشاهد فلا بد أن ينظر إلى أجزاء المشاهد ثم يقيس عليها الغائب. ولهذا الله عز وجل أغلق الباب في هذا باب التأمل، لأنه لا مثيل له في المحسوسات حتى يقوم الإنسان بتأملها وتدبرها. كذلك الإنسان إذا ذكرت له شخصا أو ذكرت له رجلا ونحو ذلك مباشرة وقع في ذهنه شيء من الرسم لشخص ونحو ذلك، رآه أو هيئة قد مرت عليه ونحو ذلك، وهذا أمر فطري جبلي، ولكن الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق في هذا الأمر أغلق عليه. لماذا؟ لأنه لا يوجد نظير. ولهذا يقال كلما خطر في قلب الإنسان أن الله كذلك فإن الله فوق ذلك. وهذا من الأمور التي لا يجوز للإنسان أن يكيفها في ذهنه، ولا أن يكيفها بقوله، ولا أن يكيفها بفعله، وذلك أن الإنسان لا يمكن أن يدرك لها مثيلا ونظيرا، وهذا أمر معلوم. بل إن الأمور الحقيقية التي لها مثيل ونظير إذا لم يشاهد الإنسان لم يستطع الإنسان أن يستوعبها، كحال الإنسان مثلا في ابتداء خلقته من جهة طوله ومقدار طوله، وكذلك عرضه وما خلقه الله عز وجل لديه بسطها الإنسان في ذاته، ربما يستشكل استقامة الإنسان وتوازنه وجريه كيف يستقيم مثل هذا الأمر، وهو حقيقة من جهة هذا الأصل، ولكن بعد الإنسان من جهة تصوره فاستشكل هذا الأمر، ولو كان عيانا فيه لأدرك هذا الأمر. والإنسان يألف المشاهد ولا يألف الغيب، الأمور المشاهدة يدركها الإنسان ويألفها، ولو وما كان غير مشاهد يستنكره الإنسان وربما نفر منه ولو كان على الحقيقة، ولو كان على الحقيقة. ولهذا ينفر الإنسان من بعض المخلوقات أو من بعض ما خلقه الله عز وجل ولو كان من بني آدم على خلقة أرادها الله عز وجل له. لماذا؟ لأنه لم يعتد على هذا النوع. وحال الإنسان كذلك إذا كان الإنسان خلقه الله عز وجل أسودا على باللون أسود أو أبيض على هذه النحو، ولم يخرج ولم يرى أحدا من بيئته، ثم رأى في يوم عكس لونه مضادا له، فإنه ربما يستشكل هذا الأمر وينزعج منه أو ينفر منه ونحو ذلك. وهذا أمر معلوم أن الإنسان ينفر مما لم يدركه ولم يره من قبل. الشبهات تستحكم في قلب الإنسان بحسب بعده عن إدراكها. ولهذا قلنا إن عقل الإنسان هو كحال الإناء، منه ما يمكن أن يضعه في الإناء ويستوعبه، ومنه ما لا يستوعبه الإنسان، ما لا يستوعبه الإنسان. وما لا يستوعبه الإنسان ككثير من الحكم الإلهية في خلق الله سبحانه وتعالى للكون، وكذلك العلل التي لا يدركها الإنسان. عقل الإنسان إذا أراد الإنسان أن يعرف قدره فلينظر إلى حجمه من الكون حتى يدرك مقدار العقل الذي يمكن أن الإنسان أن يستوعب الحكم الإلهية من خلق المخلوقات وإجراء المجرات وسير هذه الكواكب والأفلاك وما جعل الله عز وجل فيها من سنن إلهية قدرية تحير الألباب، يعلم الإنسان أن الله عز وجل يغيب كثيرا من الحكم عن عقل الإنسان، لأنها لو طرحت عليه لا يمكن للإنسان أن يصدقها. ولهذا لو نظر الإنسان إلى عقل القرشي الجاهلي حينما كان في مكة، حينما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذهب من مكة إلى المسجد الأقصى في ليلة وعاد من ذلك، ولم يخبرهم عليه الصلاة والسلام بأمر السماء، أنكروا ذلك وجعلوه من السحر. ولما كان في زمانه لو أن الإنسان أنكر ذلك لعد مجنونا أن ينكر مثل هذا. لماذا؟ لأن الإنسان يراه الآن عيانا، أن الإنسان يذهب ويأتي، وكفروا بمثل هذا الأمر. والآن الذي ينكر في ذلك فإنه يجمع البشرية على أنه من المتخلفين الذين لم يروا ما أدركه الإنسان. إذن عقل الإنسان في ذاته لا يمكن أن يحكم على الطبيعة من جهة الصحة والخطأ، ولا يمكن أن يحكم على الغيب من جهة الصحة والخطأ أيضا، وإنما الإنسان يحكم بحسب ما لديه. ولهذا الله عز وجل في بعض المواضع يأمر الإنسان أن يؤمن وعليه الانقياد فحسب، ويكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يقيس به الإنسان جملة من الحقائق الإلهية التي خلق الله عز وجل الإنسان عليها، ثم بعد ذلك يقيس صدق خبر في موضع على موضع آخر، حتى يعرف الإنسان صدق المخبر في غير ذلك الموضع، وذلك يعطيه يقينا. والله عز وجل لم يأمر البشرية بأن تؤمن بالغيبيات كلها، ولم يكن ثمة دلائل من الأمور المشاهدة تثبت صدق المخبر بذلك وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جعل دائرة للصدق ودائرة للغيب. بعد ذلك يجب عليهم أن ينقادوا، وهي موضع الاختبار والامتحان. الله سبحانه وتعالى جعل الناس في هذه الدنيا يدركون بحسب ما يريدون، وأكثر ضلال الإنسان فيما لا حاجة إليه في أمر دنيا. ولو اتصل الإنسان بعلمه فيما له حاجة فيه من جهة الإدراك والعمل لما ضل من البشرية شيء. ولهذا الله سبحانه وتعالى امتن على البشر بقوله جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وذلك أن الإنسان يبحث عن المعلومات ويستكثر منها، وجلبه لهذه المعلومات يزيد معها كثير من الشبهات، وتورث الإنسان شيئا من الشبهات، كحال كثير من الناس الذين يوغلون بعلم الأبراج والكواكب ونحو ذلك، ومعلوم أنهم لن يغيروا من حركة الشمس ولا الكواكب ونحو ذلك ولا المجرات، بل يبحثون إلى مواضع هي بينهم وبين البشرية إلى آلاف الأميال الضوئية، ويعلمون أنهم لن يدركوا من الوصول إلى هذه الطبيعة شيء. ومثل هذه الأمور تجلب للإنسان لأناس علما ويقينا، وتجلب لأناس شبهة باعتبار أنها من الغيبيات المنفصلة عن إدراك عقل الإنسان، وهذا بحسب يقين الإنسان وقربه من الله سبحانه وتعالى في علوم أخرى التي تثبت القلب عند ورود الشبهة عليه. الأمور المتشابهة هي المترددة بين أمرين كما تقدم الكلام عليه، وكلما تردد الإنسان بين أمرين أقرب إلى الحق ممن تردد بين ثلاثة وأربعة وهكذا. الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب وأظهر البينات والمعجزات على يد نبيه عليه الصلاة والسلام حتى يجلب القلوب النافرة التي تقيس جملة من الأمور التي لا يدركونها، أو يأتي إلى عقل الإنسان شيء من الأفكار والوساوس بالتنفيذ من أمثال هذه الأمور، فيقيسون شيئا من ذاك من الأمور الصادقة بشيء من الأمور الغيبية، ثم بعد ذلك يؤمنون، خاصة إذا كان المخبر معصوم، أي أنه لا يرد على لسانه الكذب عليه الصلاة والسلام، فيرون المشاهد مصدق في كل حال، ويرون الغيب غائب عنهم، فيصدقون الغيب لثبوت صدق المشاهد وأنه لم يكذب في موضع من المواضع. ولهذا الذي ينفر في ذلك ينفر عن الحق الذي يخبر به المصدق ولم يكذب في موضع معين، ويكذب الغيب كله باعتبار عدم إدراكه، ولم يأخذ الأمور المشاهدة التي جاء بها على سبيل الصدق وبحث الإنسان عللها فوجدها مصيبة، فهذا معاند مكافر. وهذه طريقة أهل الضلال والزيغ من المعاندين. الإنسان في أمر الشبهات وكذلك اليقين إدراكه وكذلك أيضا إيمانه بما يرى وما يغيب عن ذهنه، النظر في ذلك هو أمر طويل وعريض جدا من جهة إدراك الإنسان، مما يتعلق في أمور المشاهدات، مما يتعلق علم الإنسان ووفرته، مما يستطيع الإنسان أن يؤلف بين تلك المعلومات ويخرج معلومة أخرى. وكما لا يخفى أن المعلومات والعلم وكذلك الفكر والآراء كلها موجودة ومخلوقة، وإنما الناس يؤلفون بينها. فما نرى من أمور الطبيعة وما نرى من الرسومات وما نرى من الأشياء والألوان، هذه من أمور الطبيعة يشكل الإنسان بينها فيخرج شيئا جديدا ويظن أنه ابتكر، كحال اللونين يدمج الإنسان بينهما فيخرج لون فيخرج في ذلك لون جديد. كذلك أيضا الأفكار يدمج الإنسان بينها ويخرج شيئا، ولهذا لا يمكن للإنسان أن يبدع شيئا معدوما لم يخلقه الله عز وجل من المعلومات، ولو صبر الإنسان ذلك لوجد ذلك يقينا. وذلك كأمور المادة يدمج الإنسان بينها فيصنع بيتا ويصنع مركبة ونحو ذلك، كذلك أمر الأفكار كما أنه انبهر أنه أوجد هذه المراكب من عدم وهي في ذاتها لم توجد من عدم، وإنما جهل مراتب التأليف بينها حتى تخرج على هذا الشكل، وذلك لضعف الإنسان السابق وقوة الإنسان اللاحق. وهذا أمر لكثرة الأقيسة والموروث من العلم يزداد لدى الإنسان الإدراك في ذلك فيزداد الإنسان فيه علما.